على طول اشتغل 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 لازم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد فحياكم الله أيها الأحبة في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد وقد وصلنا إلى قوله من تيقن الطهارة وشك في الحدث. على كل حال هذه المسألة كأن لها مرتبتان أو مرتبتين. المرتبة الأولى يتيقن الطهارة، أكيد أنه كان على طهارة، لكن شك هل أحدث بعده أم لم يحدث، فماذا نصنع؟ ها؟ نرجع إلى اليقين الأول. يعني الآن الساعة 12 100% أنه كان على طهارة، ثم هو لصلاة العصر الساعة 4 مثلا يقول بس أنا كنت على، هل حصل مني حدث بعد ذلك أم لم يحصل مني حدث؟ فالشك جاء في الحدث، أما التيقن في الطهارة فكان سابقا، فنرجع إلى الأصل. هذه واحد. طيب إذا شك مثلا في هذا الوقت الساعة 12 مثلا، هل أنا محدث ولا متطهر؟ يمكن يكون على حدث يمكن يكون على طهارة، يعني ما هو كم تيقن الطهارة، فماذا يصنع؟ يرجع مثلا زي صلاة الظهر إلى قبل الزوال مثلا، والله الساعة 2 هل أنا كنت على طهارة ولا على حدث؟ ما أدري والله إيش الأول منها، ما عندي يقين في الطهارة ولا عندي يقين في الحدث، إيش الحل؟ يرجع إلى ما قبل الزوال، صلاة العصر ما قبل أذان العصر. وضحت هذه المسألة؟ فيبني عليها، إن كان على حدث فهو على طهارة، إن كان على طهارة فهو على حدث. وضحت المسألة؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. يعني إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا، بنى على أنه متطهر.
عرفته؟ هو متيقن أنه على طهارة، لكن شك هل أحدث أو لا، فنرجع إلى الأصل وهو الطهارة. نعم.
يبني في الحالتين على ما علمه قبل الشك ويلغي الشك.
واضح هذه؟ واضح يا مشايخ؟ يبني على ما كان قبل الشك. نعم.
وبهذا قاله الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالك، فإن الحسن قال: إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ.
نريد أن نرى تعليق الحكم. فالمذهب الأول علقها على اليقين اللي هو السابق، خلاص هذا المذهب اللي عليه الجماهير. مذهب الحسن البصري علقه على ماذا؟ علقه على الصلاة، هل هو في الصلاة أو خارجها، هل هو داخل الصلاة أو خارجها، حصل هذا الشك. اسمع ايش يقول: وإن شك في الحدث في الصلاة. إذن علق الحكم هل هذا الشك حصل في الصلاة أو خارجها، فإن كان في الصلاة مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها توضأ. وضحت الآن؟ إذن تعليق الحسن البصري للحكم على متى حصل الشك، في الصلاة ولا خارجها، خلاص. فجاء متأخر كلام الحسن. مالك علقه على ماذا؟ علق مالك على كثرة الشك وقلته، فإن كان موسوسا فلا عبرة بالشك، وإن كان أول مرة يحصل له فلا يؤثر الشك. واضح الآن؟ فعلق على كثرة الشك وقلته. تفضل شيخ.
وقال مالك: إن شك في الحدث إن كان يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه.
إيش معنى يستنكحه؟ يحصل له كثير، يعني عنده وسوسة، فالموسوس لو فتحنا له الباب إيش بيصير؟ كل شوي وهو يشك، كل ما جاي يصلي يشك ويشك ويقطع صلاته فيتضرر. فنقول له: ما دام عندك وسوسة لا تعتبرها. طيب وإن كان
لا يستنكحه كثيرا توضأ، لأنه قد دخل في الصلاة مع الشك.
واضح الآن؟ ألا ترون أن كلام الإمام مالك له وجاهة وقوة؟ إذن نقول كلام الإمام مالك على متمه، إذا كان الرجل هذا موسوس فلا ينظر في الشك مطلقا، وإن كان الرجل ليس موسوسا فنبني على قاعدة الجمهور. وكذا جمعنا بين كلام الإمام مالك وكلام من؟ كلام الجمهور في مكان واحد. كلام الحسن البصري ما بدا لي فيه شيء، وهل يمكن أن نوظف كلام الحسن البصري كما وظفنا كلام مالك؟ لأننا كذا أعملنا كلام الإمام مالك وكلام ليش؟ الجمهور. لكن كلام الحسن البصري ما عندي أي نظر فيه. احتمال شيء، أن الشك الكثير يحصل داخل الصلاة، يقل الشك خارج الصلاة. لكن إذا قلت الله أكبر جاك الشيطان وبدأ يكثر عليك الوساوس. فاحتمال نستطيع من هذا الوجه أن نجمع الأقوال كلها ونوظفها في مسألة واحدة، وكذا ما في خلاف، كذا اجتمع كلام العلماء، نظر زاوية الإمام مالك من زاوية الوسوسة، ونظر أولئك من زاوية القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ونظر الإمام الحسن البصري أن سبب الوسوسة كثرتها داخل الصلاة لا خارجها. يمكن نستطيع نحن نوظفها كلها في قول واحد. يا شيخ فهد، جميل، إذن هذه تساعدنا، ممتاز في الصلاة، حسنت، محل النص وهو أنه داخل الصلاة. فكان النصوص تؤيد فكرة ما ذكر الحسن البصري أن الوساوس تكثر داخل ليش؟ داخل الصلاة. فنحن نقول له حاربه داخل الصلاة لأجل أن لا تفتح على نفسك باب ليش؟ الوساوس. وبهذا نستطيع نحن نحرك كل ليش؟ الأقوال الثلاثة. نعم، ها؟ الاحتياط أخذ بالأحوط، يتوضأ، أحسنت.
مالك وجهك
أما الصلاة الاحتياط أنا دعوة عمران الأول زمان ما أو أقرب.
هذا ناحية، وأيضا يتنازعه قضية أن كثرته في الصلاة قد تورث باب، تفتح باب الوسوسة، ونحن نريد أن نراعي هذا الباب أيضا. تضاف هذه، أحسنتم، إذا هذا الجمع جيد، والله هذا الجمع جيد.
شك يقين،
نفس مذهبنا، نفس
شك يقين، لكن مالك كلام مالك وجيه،
مالك نظر من زاوية الوسوسة، يريد أن يغلق باب الوسوسة. الحسن البصري نظر إلى محل الوسوسة وهو في الصلاة. فكان نستطيع نحن نوظف الأقوال كلها في قول واحد أو نرتبها ترتيبا يخدم جميع الأقوال. ولنا
ما روى عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة أنه يجد الشيء.
سمعته وهو في الصلاة، فدل على أن الصحابة كانوا يشتكون من هذا الأمر فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم،
ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران فيجب سقوطهما كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى اليقين
اللي هو السابق القديم. إن كان اليقين السابق طهارة فطهارة، وإن كان اليقين السابق حدث فحدث. نعم،
ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده.
لأن طيب اسمعوا هذه الكلمة، اسمعوا ماذا يقول. لأن
غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها.
هل يوافق على هذه الكلمة؟ فكروا. لأن غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها. طيب ما الضابط؟ هذا نقطة. النقطة الثانية غلبة الظن، هذه قضية إدراكات وأحاسيس، أما أن غلبة الظن قضية شرعية نظرية يبنى عليها الحكم الشرعي، إيش رأيكم؟ هي قضية إدراكات. أنا اليقين في نفسي، أنا غلبة الظن فين؟ في نفسي، الظن في نفسي، الشك في نفسي، الوهم عندي. فهنا أتى هذه الأشياء كلها فين؟ في نفس العبد، في نفس المكلف. فكيف نجعلها أنها تضبط بضابط شرعي؟ كيف؟ يعني ناتي نقول له غلبة الظن تختلف عن الشك. فأنا عندي إشكال في هذا، يعني هي قضايا وجودية، يعني قضية وجودية في النفوس، داخل النفوس. فلما يقول غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي، لا ضابط حسي، ما هي القضية الشيء.
إما أن يكون عندي يقين أني على طهارة، أو عندي ظن أني على طهارة، أو عندي شك هل أنا محدث أو متطهر. هذه قضايا نفسية، هي ترجع إلى جانب ليش النفسي. أما أن نجعلها بضابط شرعي، فكيف نجعلها بضابط شرعي؟ هل يقصد الحل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينصرف حتى يسمع يجد ريحا ويسمع صوتا. طبعا لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم أن الصحابة، بعض الصحابة وبعض الناس عنده في نفسه شيء أو قد تكثر عليه الوساوس، فماذا صنع؟ أحالنا من الإحساس إلى الحواس. فهمتوا معي؟ خلاص إحساساتك هذه أن شك يخيل إليه، هذه قضية إحساس. فقال لا، اعتمد الحواس. وش الحواس؟ السماع أو الشم. فحتى يسمع صوته، فأحالنا على قضية وجودية، أحالنا النبي صلى الله عليه وسلم على قضية إيش؟ وجودية. بقي هل غلبة الظن يشترط فيها أن يكون لها ضابط شرعي؟ لا، هي قضية نفسية، تعرفها بالقرائن، تعرفها بالقصة، تعرفها بأمور أخرى. يعني ما يعني الآن عندنا مرتبة اليقين 100%، مرتبة الظن عطها 60% مثلا، مرتبة الشك 50%، هذا أكيد. اليقين 100%، الشك 50%، خلاص؟ لأن تشك 50% أنك متطهر و 50% أنك إيش؟ محدث. لكن غلبة الظن ارفع منها إلى 90%، 95% هذا غلبة الظن. مجرد ظن 70%، 80%، 85 إلى 90. غلبة الظن لا، بنت عم اليقين، يعني بينها وبين اليقين يمكن درجتين ثلاث أربع بس، ويصبح ماذا؟ صاحب يقين. وضحت هذه المسألة؟ فغلبة الظن عالية جدا، ولذلك القاضي يحكم على الرجل بالقصاص بغلبة الظن أنه القاتل، ما يحكم عليه مع أنه قصاص وستذهب نفس، فما يحكم باليقين لأنه ما حضر أصلا، ما حضر يوم قتل فلان فلان، لكن غلبة الظن في نفسه جعله يحكم عليه بالقصاص. ها؟ إيه نعم. فهذا هذا هذا إذا كان في 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 ذهاب الأرواح، فكيف في بعض فيما دونها من المسائل؟ فغلبة الظن مرحلة أو مرتبة عالية جدا. فهو يقول غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت إليها. كما لا يلتفت، كمل يا شيخ،
كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد المتداعيين إذا غلب على ظنه صدقه بغير دليل.
إذن قضية الضابط الشرعي صعب في مثل هذا المسألة. وسوسة
لا توقيع استحسانية غير مرتبطة لا بالقرائن ولا بدليل. إذا كانت في هذه الطريقة فلا إحسان، إذا كانت مرتبطة بدليل أو قرائن معينة،
قرائن وجودية يا شيخ،
أي قرائن وجودية رفع
الضابط، لأنه يقول هو ضابط شرعي. أنا اللي شككني لو قال تكون مضبوطة بضابط وسكت، لقلنا لا، عم ضابط حقيقي وجودي أو ضابط شرعي.
بين أن
المقصود بالضبط الشرعي. نعم، لكن هو الدليل، الدليل ما هو دليل شرعي، لا، قد يكون شاهد، قد يكون حضور، قد يكون قرائن أخرى في داخل القصة نفسها. ترجع للسابق. أي نعم. على كل حال القاعدة هذه أنا كتبت عليها تعليق أنها تحتاج إلى تأمل ونظر وإعادة دراسة، فأنتم ادرسوها عساكم تخرجون بشيء، لأن هذه القاعدة لم يذكرها ابن قدامة في الروضة. ترى في مسائل في المغني لم يذكرها ابن قدامة في الروضة، مسائل أصولية نتكلم من هذه المسألة، مسألة هذه فيها أشكال. أيوة شيء
الشك القوي
كان يستنكحه، وش ما يستنكحه يكثر عليه يكثر عنده،
لا بلغ
الدرجه هذه تصل الى غلبه الظن. تحت يقول استنكح يغلب عليه، يغلب ويتسلط عليه،
كان شك عنده قويا جدا.
والله ما ادري يا شيخ، لان قال ان كان يستنكحه كثيرا، كانها يعني يكثر عنده. من هذا اللي نبغاه، نحن نبغى نضمها كلها في مذهب واحد. هو فرق، لكن لا يمنع أنه يذكر أقوال وإن كانت خادمة للقول الأول. لكن يستنكحه كثيرا، هل كثيرا هذه أضافها ابن قدامة؟ لا يا شيخ، كثيرا كثيرا دليل على أنها يتعاود. ها؟ اللي هو غلبة الظن إذا لم تكن مضبوطة. على كل هذا يظهر لي أن أنها هي الكثرة. لكن أتى إلى الميزان الغلبة الظن، هذه فيها أشكال. يمكن لو رجعنا، أنا كنت أوكلت لأحد الأحبة مذهب الإمام مالك ولا قد جابه ولا مرة، لو نجابه لنا عرفنا أين يتجه المذهب، لكن الحمد لله. ها؟
هذا الحدث أعيد على ذهني المرة الأولى للمرة
الثانية تمكن منه،
أما أعيد أنه محقق مرة ومرتين ثلاثة أربعة في هذه الصلاة يدلني
في
الأمر
شيء خير إن شاء الله. على الرأي الأول، نعم أي نعم. الموسوس والله ما تقدر تحكمه بضابط معين. الموسوس أحيانا يتيقن وأحيانا يشك وأحيانا ما تمسك معه، يعني لما تناقشه يتعبك جدا، لأنه إيش ما تمسك معه، هل هو متيقن، هل هو غالب الظن، هل هو مجرد شك. يلحقه كثيرا تخدم اللي قلته أنا. نعم طيب تفضل يا شيخ.
قال فصل: إذا تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى.
يا ولد أنا محدث أنا متطهر، فعند هذه بنسبة 50 وهذه بنسبة 50. نعم.
ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال.
قبل الزوال متطهر، قلنا إذا أنت محدث. قبل الزوال محدث، إذا أنت متطهر. ليه؟ لأن في عمل قام به بعد الزوال. واضح الآن؟ نعم.
فإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ولم يتيقن زوالها. والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها، فوجوده بعدها مشكوك فيه، فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك، كما لو شهدت بينة لرجل أنه وفى زيدا حقه وهو 100، فأقام المشهود عليه بينة بإقرار خصمه له 100 لم يثبت له حق، لاحتمال أن يكون إقراره قبل الاستيفاء منه. وإن كان قبل الزوال متطهرا فهو الآن محدث لما ذكرنا في الطرف الآخر.
إذن عند التساوي نرجع إلى ما قبل العبادة، خلاص، سواء في الصلاة في الصيام في الحج إلى آخره. نعم فصل.
قال فصل: وإن تيقن أنه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق منهما نظر، فإن كان قبل الزوال متطهرا فهو على طهارة، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، إذ لا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض هذه الطهارة الثانية مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها، والله أعلم. فهذا جميع نواقض الطهارة، ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء، إلا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم وحماد في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط الوضوء، وقول جمهور العلماء بخلافهم، ولا نعلم فيما يقولون حجة، والله سبحانه أعلم.
عندما ننظر في مجاهد والحكم وحماد نجدهم قدامى تابعين من التابعين، وهذه نقول عنهم، لأن غالب نقول الصحابة والتابعين إما أعمال يعملونها أو فتاوى، ما تجد أنها عملك متن علمي في الفقه، لا يا فتوى يا إيش، يا أنها عمل بعمل أو قال قولا. فالذي يظهر الله أعلم أن يعني بدالي أن مجاهد والحكم وحماد كأنهم رأوا أن الإنسان يعني يتوضأ فيحتمل الاستحباب، فكانوا يميلون إلى استحباب الوضوء بعد سنن الفطرة، سواء قص الشارب وتقليم الأظفار أو نتف الإبط، نوع من أنواع الإيش الاستحباب. أما أنهم يقولون أنه ناقض فلو تتبعنا كلام مجاهد الحكم ما توقع وحماد، طبعا حماد الحكم بن أبي عتيبة وحماد بن إيش بن سليمان بن سليمان، ومجاهد هو مجاهد الجبر العالم المعروف. فعندي إشكال في قضية أنهم جعلوها من النواقض، النفس تميل إلى أنهم يرون أنهم كأنهم أمروا أحدا في فتوى أنه يتوضأ فبنوا عليها أنها ناقض، وهي ما يناقض تلقاها من باب الاستحباب. نعم.
قال باب ما يوجب الغسل.
انتهينا من نواقض الوضوء، وقلنا أن مدار الباب على ماذا؟ على الخارج من السبيلين. طبعا واجهنا معاناة في هذه المسألة وأخذ رد إلى آخره. باب موجبات الغسل، يعني الذي يوجب الغسل فيجعله واجبا أو أسباب. وحقيقة الأسباب في أبواب الفقه كثيرة جدا، بعضهم يحصرها في الأسباب التي ذكرها ليش الأصوليون في قاعدة السبب، ما يلزم من وجود الوجود من عدم العدم. لا، الأسباب واسعة جدا، أكبر باب في الفقه هو باب الأسباب، فتجد أن الأسباب والمسببات كثيرة جدا في كتب الفقه، ما أكثرها ولا يخلو منها باب. فكان يجعلها أسباب أنها موجبة لليش للغسل. لكن خلوني أجعل لكم مدار، ثم من خلال هذا المدار نشوف الباب كله هل يمشي معنا في هذا المدار ولا نعدل فيه إلى آخر درس. مدار الباب، هل هو خروج المني فقط؟ هناك الخارج من السبيلين من بول وغائط وريح ونحوه، هنا هل هو المني فقط وتتبع كل هذه المتعلقات، أم أنه علتان المني ودم الحيض؟ أمامي خياران، احتمال هذا واحتمال هذا، مع أني أميل إلى أن المني ودم الحيض مع إمكانية أن تجتمع في شيء واحد. إلى الآن لم أستطيع أن أجمعها في شيء واحد، فليرتاح له المني ودم الحيض، ثم سنرى كيف أن الباب خلاص. فودي تتابعوا معي حتى نرى مدار الباب. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. قال أبو محمد بن بري النحوي: غسل الجنابة بفتح الغين. وقال ابن السكيت: الغسل الماء الذي يغتسل به، والغسل ما غسل به الرأس. مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: والموجب للغسل خروج المني.
بدأ بخروج المني لأنه أوضح وأظهر شيء في موجبات الغسل هو خروج المني، سواء خرج بفعل الإنسان من جماع أو استمناء أو خرج احتلاما، فخروج المني موجب الغسل. لكن يبقى عندنا مسألة وهي صفات خروج المني. طبعا المني ماء غليظ أبيض، ماء غليظ أبيض، يبقى عندنا صفات ليش المني. هل يشترط فيه أن يكون دفقا بلذة، يعني يحصل مع لذة ودفق يدفقه الذكر بقوة، أم يكفي فيه مجرد خروج المني؟ فيها خلاف. الحنابلة يرون ماذا؟ الدفق فيه لذة، ويستدلون بحديث علي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإذا لم تفضخ فلا تغتسل. والشافعي يرى ماذا؟ أنه إذا مجرد خروج المني يكفي، سواء كان بدفق أو بدون دفق، بلذة أو بدون لذة. لحديث من؟ أم سلمة. لا، حديث أم سلمة: نعم إذا رأت الماء. فعلق الحكم بمجرد الرؤية، علق الحكم بمجرد الرؤية. وحديث الماء من الماء أيضا يؤيده، ليه؟ في عموم. هذه سنناقشها إن شاء الله تعالى. إذن أقول خروج المني، لكن أي خروج للمني اشترط الحنابلة أن يكون دفقا بإيش؟ بلذة. اقرأ يا شيخ.
الألف واللام هنا للاستغراق، ومعناه أن جميع موجبات الغسل هذه الستة المسماة، أولها خروج المني وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ومني المرأة رقيق أصفر.
من الذي وصف المني الأبيض، المني الرجل أنه أبيض وغليظ، ومني المرأة أصفر ورقيق؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلونا نشوف.
وروى مسلم في صحيحه بإسناده أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه
وسلم. أنا حقيقة أخفي لكم، ما يظهر لي ما هي أم سليم اللي حدثت، اللي حدثت أم سلمة، اللي حدثت أم سلمة وليست أم سليم. أم سلمة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جالسة عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت أم سليم وحدثت بهذا الحديث، ورجعت إلى صحيح مسلم وجدت أم سليم، وهذا الذي حفظناه قديما. ها إيه بس إنها يقول رواه مسلم يا شيخ في صحيحه، يعني معناها الذي في صحيح مسلم أم سليم هي التي حدثت في الحديث، لا أم سلمة. فلو رجعنا لصحيح مسلم سنجدها أنها أم سلمة. أحدكم يعرف يشتغل على تطبيق الكتب التسعة يا شيخ؟ شوف لي أم سلمة يا شيخ، قال لأم سليم اكتب إذا رأت الماء أو رأت الماء. تفضل يا شيخ. المحفوظ مسلمة اللي نعرفه نحن أم سلمة، أم سلمة من أي تابعها؟ تفضل يا شيخ.
أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يظن هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه.
السائل عن الشبه أم سلمة. على كل حال هنا قال ماء الرجل غليظ أبيض، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل وهذا صريح أنه غليظ إيش؟ أبيض. فلو خرج غير ذلك فهو ليس بمني، يعني قد يكون مذي، يخرج ماء رقيق جدا فيظن الإنسان مني. ترى في ناس يظنون المذي مني، وأنتم تعرفون المذي يحصل في بداية المداعبة أو بداية التفكير في 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 في, في, في الشهوة، فينزل ماء رقيق جدا على رأس ذكر ما يحس بالإنسان قد خرج، هذا مذي ما هو مني، هذا نجس ويوجب الوضوء. لكن ماء الرجل غليظ أبيض هذا دافق، وماء والمني طاهر عند الجمهور إلا الشافعي، الشافعي يرى بنجاسته، الجمهور يرون أنه طاهر، وأيضا يحصل معه دفق ولذة ويحصل معه أنه غليظ أبيض. نعم.
وفي لفظ أنها قالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي ولا نعلم فيه خلافا.
عبد الله رجب جاء من عند الإجماعات نبغى نشوفها. إذن نقول ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت ليش؟ الماء. فخروج المني الدافق بشهوة علق على الدفق وليش واللذة. إيش حصلت يا هل الراوي أم سليم؟
كتاب الحيض. وأيضا أنا أم سلمة قال جاء أم سليم
ورسول الله. خل هذا أم سلمة، أعطنا حديث أم سليم إيش هو؟ أعطنا أم سليم. لا أنا أبغى أم سليم. أم سليم لحظة يا شيخ، أنا طلبت منه هو، خله يشتغل هو.
صحيح البخاري عن أم سلمة قال.
خلاص هذا اتركه، نبغى حديث الذي رواه أم سليم وليست أم سلمة.
أم سليم حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى
الله عليه وسلم. أي ما اللي رواه هذا؟
رواه صحيح مسلم.
موجود صحيح مسلم.
إيه نعم.
خلاص. خلاص خلاص يكفي نفس الكلام.
الشيخ التي روت الحديث أم سلمة، والتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم.
قالت
أم سلمة جاءت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة لا بس إحنا نبغى الرواية اللي في الكتاب. رواية الكتاب يقول موجودة صحيح مسلم. وجدتها أعطني أشوفها.
تأكد من الرقم الصحيح.
مضبوط. إذن رواتها، إذن الحديث ورد أيضا عن مسلم. جزاك الله خير. إذن المسألة يقول الترمذي ولا نعلم فيه إيش خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. لا يعلم الترمذي خلافا في ماذا؟ فإن المني إذا خرج دفقا بلذة فهو إيش؟ فهو موجب للغسل عند جميع العلماء. طيب إذا خرج ليس دفقا بلذة هذا اللي فيه الخلاف. واضح الآن المسألة؟ طيب.
إذا رجل الشيخ الماء غليظ، ماء إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصف رجل ماء أبيض وقليل وجاء عندك
قليل هذه من جيبك؟ لأن كان تثبتها بدليل هات. أبغى قليل هذه منين جبتها؟
غليظ.
غليظ.
غليظ. ماء غليظ. ابيض
خلاص واضح.
لو انت اكلت هذا قعد قعد
ايه
اكلت
كان يعني هم يقولون يشبه طلع النخل.
ابدا شيخ
موجود في طلع النخل نفس رائحه الايش المني، لان سبحان الله طلع النخل تلقيح.
شيخ خذ مني كلام، انا كنت اكل، انا اكلت في الحمل
يجلد
واحد لود شيخ واحد لود انا اكلت ورحت في العمل رجعت في البيت ابقى اقصر وشغل بول قبل بول جاء تشك شاب
خطير جدا.
خذ مني
علي صحيح
خذ جاءت مني مريحه
صدقتي. طيب نسمع يا شيخ.
قال فصل: فإن خرج شبيه المني لمرض أو إبريدة لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك.
أيوة إذا كان قول أحمد وأبي حنيفة ومالك المذاهب الثلاثة يقولون إذا خرج بدون دفق، أكيد إن إذا خرج بدفق يكون مع شهوة، إذا خرج بدون دفق إن خرج سال سيلانا كسيلان المذي فهذا ليس فيه غسل. الذي يرى فيه غسل من هو؟ الشافعي، لأنه يستدل بحديث نعم إذارات الماء والماء من الماء. تفضل شيخ.
وقال الشافعي يجب به الغسل، ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام إذا رأت الماء وقوله الماء من الماء، ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء.
هو ما دام مني مني خلاص المني يجب الغسل، هذا كلام من؟ الإمام الشافعي، فهو مني فيجب الغسل كخروج البول يجب ليش؟ الوضوء سواء كان برادة أو بغير إرادة. طيب إذن هذا هو المذهب، إذن الدليل الأول إذا رأت الماء سواء كان دفق بلذة أو ليس بدفق، والحديث الآخر الماء من الماء فهو عام في كل ماء، يعني الماء الأول الشوة الغسل المني سرعة الماء الأول الغسل من الماء، الماء الثاني الشوة المني. طيب ولنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا، وقال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود.
وروى الإمام أحمد والألباني في رواية الغليظ صح على هذا الحديث. نعم.
والأثرم إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، والفضخ خروجه على وجه الشدة، وقال إبراهيم الحربي خروجه بالعجلة، وقوله إذا رأت الماء يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة. والحديث الآخر منسوخ.
أي حديث آخر؟ اكتبوا عنده لأن بعضكم قد يحتاج إلى الحديث. الحديث الآخر منسوخ، وأنا لي نقاش على إيراد الإمام ابن قدامة أن الحديث الآخر منسوخ، أنا لي عليه إيش إيراد. الحديث الأول نعم إذا رأت الماء حديث مسلمة خلاص، والحديث الثاني إنما الماء من الماء هذا الحديث منسوخ. ثم قال بعدها على
أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنية بصفة غير موجودة في هذا.
طيب الحديث الآخر يقول منسوخ حديث الماء من الماء، هل المنسوخ ركزوا معي جيدا، هل حديث الماء من الماء منسوخ كله؟ لو قلنا أنه منسوخ كله ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن إنسان إذا خرج منه مني بدفق ما يغتسل. الحديث إيش؟ منسوخ. فالحديث ليس منسوخا، المنسوخ من الحديث المفهوم فقط، مفهوم المخالفة. فهمتوا معي؟ أما منطوق الحديث فهو ثابت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومكم، من يوم قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومكم هذا والحديث ثابت. الذي نسخ مفهومه فقط مفهوم المخالفة. كيف؟ منطوق الحديث الماء من الماء، أليس نعمل به إلى الآن؟ إلى الآن نعمل به أن الاغتسال من المني، فلم ينتسخ هذا. الذي ينتسخ عكسه وهو ما ليس ماء منيا، ما ليس منيا فلا يغتسل منه. هذا المفهوم نسخ، هذا المفهوم إيش نسخ. فالذي نسخ هو مفهوم المخالفة وليس مفهوم إيش وليس منطوق الحديث. طيب بقي لا يا شيخ، بقي عندي آية الطارق، سورة الطارق، قال الله تعالى يخرج من ماء دافق، فهل يمكن أن يستدل بهذه الآية على هذا الباب ولا لا؟ الإمام ابن قدامة ما استدل بها، ما لا صريح. إيش السبب؟ بلاش نقول إيش السبب، أعطونا إيش يعني نريد، هل يستدل بها؟ أنا رأيي نستدل بالآية، بل أرى أن الآية أصرح من الأدلة التي ذكرها ابن قدامة كلها. بسم الله.
ابن قدامة هنا شيخ فصل آخر درجة شبيه المني لمرض أو إبرد على الشهوات.
فلا غسل فيه. قول الجمهور. لا خالف الشافعي فقط.
جاءني ملاريا. جاءت شدة الحالة حرارة جاءت مني.
احيانا ايام البرد البرد الشديد يخرج مع مني بدون اي شيء، واحيانا اذا حصل كسر او في الظهر يخرج مع المني بدون ما يحس، فهذه في امراض تسبب هذا. نعم ما شاء الله عليك، لكل مساله فقهيه قصه. ايش رايكم القصه والمسائل الفقهيه؟ بدون ما تدري. هذه بتجينا ان شاء الله في الاحتلام. طيب انت نايم يا شيخ تقول؟ عرفت قصدك. طيب هذا دليل على انه ابرده او مرض. احسنت. طيب خلونا الان في الايه. هل ترون الاستدلال بالايه؟ انا ارى الاستدلال بالايه قوي جدا، بل اراه عمده الباب. الايه ان الايه صريحه في مساله، في مسالتنا هذه الآية صريحة في مسألة الاشتراط الدفق. قال الله تعالى يخرج من ماء،
خلق من ماء
دافق. ها هل ترون الآية صريحة؟
نعم نعم
نعم. هذه صفة لازمة،
هي لازمة
للشيء. الله عز وجل ربط الماء بالدفق فهي صفة لازمة خلاص، بدلالة ما ذكره ابن قدامة عندكم بعد قوله الحديث الآخر منسوخ على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا اللي هو الآخر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالوصف ليش الذي لا ينفك، وهنا الوصف لازم، فدل على أن الإنسان يخلق من إيش؟ من مجموع الأمرين، الماء ليش الدافق، والماء الدافق هو المني. ف يظهر لي والله أعلم أن الصفة موجودة ولازمة موجودة. نعم. حد لها نقاش فيها؟ يا شيخ فهد ما لها علاقة بالطهارة، علاقة في توصيف المني. لا ما اسمه مني، شوف اسم آخر. المني لابد أن يكون دافقا، صفة لا تنفك عنه. طيب
لا شك يعني المني الذي خلق من الإنسان لا بد أن يكون دافق، أما أن إذا خرج المني بذات الصفات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ماء غليظ، فكيف نقول لا ليس بالمني؟ لكن الماء الذي خلق من الإنسان نعم لا بد أن يكون دافق. ثم شيخنا لما قال الإنسان إذا رأت الماء هذا مطلوب، وحديث إذا فضخت الماء مفهومه إذا لم تفضخ فلا تغتسل.
لا هو الحديث اصلا في صحيح في مسلم احمد اذا فضخت الماء فلا فاغتسل واذا لم تفضخ فلا تغتسل، فهو منطوق في الاثنتين فلا تغتسل، الحديث هكذا. فحديث اذا رات الماء يمكن نجعله نوع من انواع الاطلاق وهذا تقييد. اذا رات الماء لا لا المسألة علاقة بالرؤية، إيه علاقة بالرؤية مجرد الرؤية، كأنه والله لم تقيد. ليه؟ لأن هنا وصف، أحيانا العام ينقلب إلى مطلق إذا جاء مقيد فاجعله مطلق، وهذه موجودة حتى في الكتب الأصول. ها اللي هو المني، لأن البول ما هذه ما أعرفها ترى، لازم أرجع لها وأشوف. تأكد يا شيخ. وعلى كل حال السياقات تخدم أنها السياق الحديث يخدم العهدية هنا، وهذه لازم أدرسها، ولو وجدت لي مراجع أذكرها لي. ها طيب
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم رجل غليظ وأبيض.
اي بس باقي الدفق يا شيخ. انت علشانك شافعي. اي يا شيخ سعد.
اشار في ذلك الحديث الى ان الشبه يعني ينزع من البنود خلع عن سوره الدفء لا في الطهاره ولا في موضوع التخلق.
ايه بس يا شيخ العمل دائما بمجموع الادله هذا واحد. الامر الثاني الذي سال المراه فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء فالجواب للمراه، لكن الحديث الاخرى تبين الرجل. الامر الاخر يظهر والله اعلم ان الموجب للغسل هو الذي يخلق منه الولد، الذي يكون منه الولد او يحتمل ان يكون منه الولد، اما ما كان ابرده فليس منه الولد. فانا يظهر لي فيه علاقه تلازم بين الولد والغسل.
انا امامك ما حسست اللذه ولا دفقت.
ما تغتسل، تتوضا.
لا ما حسست اللذه ولا تفضخ
ولا دفق.
جات ملي عندي شده حراره.
طيب اغتسلت ولا وضوء؟
اغتسلت. كيف
تخصص؟ شافي انت. تفضل يا شيخ.
ما قال الشيخ فهد دليل شيخنا لم يقل خلق من الماء الدافق لتلازم السنه مما ان دافق قد تكون صفه، يعني قد تكون هذه الصفة وقد لا تكون.
لا الخلق الشيخ فهد يسلم يخالفك في هذه. الشيخ فهد يسلم أن الخلق الولد لا يكون إلا مما اندافق، صحيح يا شيخ فهد؟ أنت تقول لا يا شيخ، أنت تقول قد يحصل مما اندافق وقد يحصل مما غير دافق.
لا نقول نفس ما قال خلق مما اندافق أنها صفة في خلق، ولكن في الطهارة لا يمنع.
أنا يظهر لي والله أعلم أنه لا تغتسل إلا من مني يحتمل أن يكون فيه ولد. تفضل شيخ.
قالت سألت النبي المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال إذا رأت ذلك المرأة لماذا لا يكون وصف مركب إذا رأت ذلك أي الماء الدافر كامل على خصصها بالماء
عند المرأة.
نعم قال إذا رأت ذلك
صفحة كم تقرأت؟ إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل.
أي رأت
أكيد بمواصفاته بأوصافه اللازمة أكيد. هنا على حسنت إيش لحظة شيء ها في دفق حسنت في قرائن تخدمه، والثاني الحديث الأخرى إذا فضخت الماء فاغتسل رواه أحمد أبو داود. نعم شيء دليل على انها المقصود الخلق، لكن يظهر الله على ان الطهاره ترتبط بالخلق. خلاص يا شيخ محمد اخر واحد بعد لا حد يسال. الدفق حركه في الذكر ويخرج معها الماء بعيدا حتى أنت السؤال عن الفضخ لا يرى ولا الماء لا يرى؟ فهمتك ممتازة. أيوة ما يحصل لها دفق، لأن لو جامع الرجل زوجته سيحصل مثلا الشهوة داخلها بخلاف الرجل يقذف. لا أنا ما عليه.
لو حصل أن امرأة حصل منها إخراج للماء هذا الشهوة دون حصول جماع، إذا كان هذا حصل منها لا يحصل بدفق ومع ذلك يجب عليها الغسل.
أحسنت. إذا المرأة ليس فيها دفق، الدفق في الرجل. كان هكذا يظهر الله أعلم أن المرأة ليس عندها دفق، وهذا الكلام جاء في ذهني قبل الدرس أن المرأة لا يحصل عندها دفق. في الرجل، أما في الرجل لا بد منه.
كيف فرقت بينهم؟ الآن حصل للمرأة الرجل والمرأة في الابتداء أوجب الغسل لوجود الفضخ. طيب المرأة ليس لها فضخ،
لها شهوة.
ضعف ضعف عموم الفقه. يعني الإصالة من عموم الفقه ضعف لمجرد إخراج المرأة. لو أخرجناها بإخراجات أخرى ممكن.
لا مشكلة يا شيخ. يصير الحديث إذا فضحت الماء فاغتسل، وإذا لم تفضح لا تغتسل، لا دور له. الغناء. إيش هو؟ خل الجماع هذا باب آخر. لا لا العمل العادة السرية نسأل الله العافية. رجل عمل العادة السرية، امرأة عملت العادة السرية، أعطني الجواب. لحظة يا شيخ، لحظة. قول لي تقول. تأذن يا شيخ؟ دقيقة انتظر. ها؟ إذن الحديث ما له دور. الحديث يقول إذا فضحت الماء فاغتسل، وإذا لم تفضح فلا تغتسل. الحديث صحيح. كيف تسوي به؟ ما هو الحديث صريح يقول إذا لم تفضح فلا تغتسل. مخالفة شف العادة السرية، الزنا، كل هذه حكم الاغتسال واجب عليهم. رجل زنا، رجل عمل عمل قملوط، رجل يجب عليه الغسل. الغسل هذا موضوع ثاني غير موضوع المعصية. لا يا شيخ خلاص يا شيخ تفضل خليه يذن بعد الأذان. ماذا بالشافعي؟ ضعيف يا شيخ ريح راسك. تفضل يا شيخ المسألة بعدها.
قال رحمه الله: فصل. فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء.
أحسنت. الفكرة هي التالي: رجل أحس بخروج المني، أراد لا يغتسل، أحس خلاص قرب خروج المني فأراد لا يغتسل، سواء باحتلام مثلا كان نايم واستيقظ فوجد حركة في الذكر فقبض بيده على قضيبه على ذكره فتوقف خروج ليش المني وبقي داخل. طبعا طبيا غلط، خليك طبيعي، طبيا غلط، مفروض يترك المني يخرج. أو كان يعمل العادة السرية مثلا، أو جامع زوجته ولم يريد أن ينزل فقبض على إيش ذكره لأجل لا يغتسل فبقي ليش المني داخل خلاص. ثم بعد 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة الله أعلم خرج المني يسيل سيلانا بدون دفق. أيوة هل يغتسل؟ الإمام أحمد يرى أنه يغتسل بمجرد إيش انتقال المني، حركة انتقال المني، ينتقل من الصلب ينزل في الخصية يطبخ ثم يخرج مع ليش مع الذكر. قال أنه يغتسل، الإمام أحمد يرى أنه يغتسل صح ولا لا؟ يغتسل بمجرد انتقال المني، بمجرد الانتقال فقط. طيب خرج بعد ذلك يسيل سيلانا لا يغتسل خلاص، لأنك قد اغتسل الغسل الأول، وليس هناك يجب عليك عبادتان في شيء واحد أو في سبب واحد. تفضل شيخ.
والمشهور عن أحمد وجوب الغسل وينكر أن يكون الماء يرجع وأحب أن يغتسل، ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا.
إذن كان الإمام ابن قدامة قدم العدم الغسل خلاص، ثم ذكر القول الثاني أنه يجب عليه ليش الغسل. طبعا المشهور عندنا المتأخرين على أنه يجب عليه الغسل بمجرد الانتقال، هذا المشهور المعتمد المذهب يا شيخ اللي القول الثاني. ها لا هو سيأتي له الأدلة ستأتي. طيب ما دليلكم على هذا؟ ما دليلكم على أنه يغتسل بمجرد انتقال المني، حركة الانتقال؟ الدليل الأول طبعا ذكر عدة أدلة، تفضل.
قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها.
إذن هذا هو ليش التعليل الأول. التعليل الأول الجنابة تباعد الماء عن محله، وقد تباعد خرج من محله وانتقل لمكان آخر، فانتقال المني داخل الجسم جنابة لأنها أجنب عن مكانه، أصبح مكانه أجنبيا. وضحت؟ قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد، الجنابة موجودة قبل نزول المني قبل خروجه، فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها، لأن الجنابة مجانبة المحل وقد جانب المني المحل. طيب هنا تعليل بماذا؟ بالاسم. تعليل بليش؟ بالاسم أو بالوصف. فسمي الجنابة لأنها تجانب المحل، هذا هو. الثاني:
ولأن الغسل تضاعى فيه الشهوة قد حصلت بانتقاله فأشبه ما لو ظهر.
بقي خروجه، كأنه يقول خروجه ترى ما عنده مهم، المهم هو الانتقال وقد حصل، والشهوة وقد حصلت. نعم. إذن هذا هو القول ليش القول الثاني اللي هو معتمد المذهب. طيب القول الأول الذي يقول لا يجب فيه الغسل:
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه بقوله: إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه.
واحدة أعد يا شيخ. أن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه.
قال: نعم إذا رأت الماء، يعني لا بد من خروج من الذكر. الثاني الفضخ، لا بد من الدفق. نعم،
بقوله: إذا رأت الماء وإذا فضخت الماء فاغتسل.
فمجموع الدليلين يدلان على ماذا؟ على شرطين: الشرط الأول الرؤية، والشرط الثاني الفضخ اللي هو الدفق.
فلا يثبت الحكم بدونه.
وهذا دليل على أننا لا نعمل دليلا ونترك الباقي، هذا بتر للمسألة. الإعمال لمجموع الأدلة. نعم.
وما ذكره من الاشتقاق لا يصح، لأنه يجوز أن يسمى جنوبا لمجانبته الماء.
أنا ما أدري لماذا سمى هذا الباب الإمام ابن قدامة الاشتقاق. الاشتقاق هو تأتي بكلمة مثلا جلب، مثلا خلاص جذب جبذ، فتغير في الحروف فتعطي نفس الإيش المعاني أو معاني أخرى، فيأتي فيها التصريف اللي هو الاشتقاق الأصغر، الاشتقاق الأوسط، والاشتقاق الإيش الأكبر. فإضافة حروف، إضافة حركات، حذف بعض الحركات، هذا هو الاشتقاق. مش علاقته في الجنابة ما أدري لماذا، ما أدري أين العلاقة بين الاشتقاق ومسألة أنه سمي جنبا لأن الجنابة تباعد الماء محله. أنا ما أرى أن الاشتقاق شيء وهذا شيء آخر. كان لا يقصد ابن قدامة الاشتقاق أنه اسم بنى عليه وصف فكان التعليل به، لأن الاسم المجرد الاسم الجامد لا يعلل إلا باسم تعلق به وصف، فهنا اسم تعلق به وصف فعلل به الحكم. لكن لا علاقة في باب الاشتقاق الذي عند النحوي البلاغيين، لا، هذاك باب آخر اللي هو سواء زي ما ذكرت لكم الأصغر أو الأكبر أو الأوسط. ما أدري لماذا قالها، ما عرفت السبب. أحد عنده شيء؟ طيب. لأنه
يجوز أن يسمى جنوبا لمجانبته الماء ولا يحصل.
أيوة. إذن عندنا لماذا سمي جنوبا؟ فالمذهب يقول سمي جنوبا لأن الماء اللي هو المني جانب محله، وهنا قال يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته ليش الماء.
يقصد لو لم يغتسل يعني
ولا يحصل. تفضل يا شيخ. مجانبته يعني كأنه انفصال الماء عن الإنسان، أعطنا كمل ولا يحصل.
ولا يحصل إلا بخروجه منه.
الثالث طبعاً عندنا معنى ثلاثة معاني. المعنى الثالث أو لمجانبته.
أو لمجانبته الصلاة أو المسجد أو غيرهما مما منع منه.
أيوه حسنت. إذن 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 عندي هذا المعنى الثالث. إذن الجنابة سمي الجنب جنباً لأحد ثلاثة معاني. إما لأن الماء جانب محله الأصلي، وإما أن الماء جانب الإنسان كله، وإما وهذه سابقة للغسل، سابقة لحصول جنابة، أو الأحكام اللاحقة. إذن أحكام سابقة أو أحكام إيش لاحقة. فهنا الجنابة ليش؟ لمجانبة الصلاة والمسجد وغيرهما، هذا بعد خروج المني. فالمهر والله أعلم أن لهذا لكلمة الجنوب ثلاثة معاني. لم أدرس حقيقة هذه الثلاثة المعاني وأرى الأرجح بينها، لكن أترك لكم مجال إذا أردتم نقاشها، من يؤيد الأول أو الثاني أو الثالث، لأن عندي ثلاثة معاني أريد أن أخلص منها بنتيجة. طبعا إذا تعارضت المعاني، انتبهوا قاعدة أصولية، إذا تعارضت المعاني فارجع إلى الصحابة وشوف على ماذا حملوا هذه المعاني. لو وجدت صحابي واحد حمل على واحد من الثلاثة المعاني خذ به، كما في حديث الافتراق، افتراق في المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فجاء ابن عمر ففسره لنا، فاعتمدنا كلام من ابن عمر. ويتميز ابن عمر في هذا الحديث أنه هو راوي، ليش هو راوي الحديث، راوي نفس الحديث. فنحن ننظر إلى الصحابة، ننظر إلى اللغة، ونتأمل ونخرج بنتيجة إن شاء الله، وخاصة إذا رجعنا لآراء الصحابة سنجد حل لهذه المشكلة. لكن الآراء الثلاثة كل واحد له قوته وفيها شيء من الإجمال، فما أدري إيش رأيكم، أسمع منكم ولا واحد في أشكال؟ ها
الفرق يا شيخ من الأول والثاني الخروج.
الفرق الأول، الأول أنه خرج من محله الأصلي وانتقل إلى مكان آخر، هذا لا، خرج من الإنسان فجانب الإنسان كله، هناك ما قد جانب الإنسان كله، هذاك أدق. الثالث أنه يجانب الصلاة والمسجد والعبادات وغيرها. نعم. ما نقدر، لازم نشوف أنت إن وجهه. جرب.
جانب الإنسان
يحمل على الخروج. بس هل هذا إدارة الماء؟ هل معناها أن هذا هو اسم الجنوب؟ هو يمكن تعتبرها أحد القرائن، هذه قرينة، نبغى قرائن أخرى. أن الخروج من جسد الإنسان لحديث نعم إدارة الماء. جيد. ثلاث لا، لأن الأول خرج من محله الأصلي لكن لا زال جوة جسم الإنسان، الثاني لا، خرج من جسم الإنسان كله، ففي فرق. هذا نسميه جنوب، وهذا ما على المذهب، هذا على المذهب الثاني، ما نسمي الأول جنوب، جزئي وكلي ما عندي مشكلة. هو الآن خرج من محله، هل هو جنوب؟ إن قلت جنوب خالفت القول الثاني، وإن قلت لا ما هو جنوب خالفت القول الأول. عبد الله، بس يبقى أنه سمي جنب ليه؟ هل يجي جانب الصلاة؟ ما يهمني أنها حسب شيء آخر، لا هنا في مسألتنا الثاني، الثاني للخروج عشان حديث نعم إدارة الماء. خل عاد الثمرات بسيطة، احنا الآن في احنا نناقش ماذا؟ نناقش ماذا؟ نناقش في الاسم، لماذا سمي الجنوب جنوبا بس؟ نعم يا شيخ سعد. قد يكون عقيم يعني؟
قد يكون يعني على الاصطلاح الغالب، يعني المعنى الغالب، المصطلح
هذا. إيه بس انطلق من فين؟ أكيد انطلق من معنى، من شيء معين. أكيد أنا أبغى أشوف تاريخه. لذلك ندرس الجانب الدلالي للكلمة، كلمة جنوب، ونشوف. بس 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 بين القول الأول والثاني في إشكال. القول الأول قال خرج من محله، القول الثاني خرج من جسم الإنسان. على القول الثاني، القول الأول ما هو جنابه؟ فلا بد الخلاف فيها معنوي يا شيخ. أيوة إشكال. وأنتم سكارى. لا ولا جنوب إلا عبر سبيل. إيش معنى جنوب طيب؟ أنت واضح المسألة ما اتضحت معك إلى الآن. إيش معنى كلمة جنوب؟ وش معنى على جنابه؟ ايش معنى على جنابه؟ يعني جنوب. فسر الماء بعد جهد بالماء.
جنوب الشيخ يقول هذه ثلاثة حكموا بها ثلاثة.
أنت الآن ايش تعرف الجنوب؟ هذا السؤال.
يا واحد يا اثنين يا ثلاثة.
اختار يلا. أمامك ثلاثة خيارات. أمامك الكتاب. أنت كنت تتوضأ ولذلك فاتت عليك ثلاث خيارات. أعيدها لك. الأول خرج من محله من الصلب والترائب من بين من الصلب. خرج من محله. مجرد خروج من محله هذا جنوب. قال إنه جانا محل الأصلي. الثاني خرج من جسم الإنسان. الثالث أجانب الصلاة والمسجد ونحوها. الثمرة. يلا اجمعها. اجمع يلا. جنوب. إذن أنت ترجع القول الأول. صح؟ خروج من محل الأصلي. فيكون جنوب ويجب عليه الغسل. أنا بس إن الأولى هي الأساس. خرج من محله. تحرك من محله. جانب المحل فهو جنوب. حتى لو ما خرج مني. هذا أنت على القول الثاني. تفضل يا شيخ. أبطها شوي وقول لي. ها. هو أريح الثاني. الشيخ تكلم. في نفس الجسد. بجانبهم. والحديث ذكر الأخ سعيد اللي هو نعم إذا رأت الماء. فدل على أنها جانب الجسد. هو القول الثاني أريحها ولذلك القول المعتمد عند المذهب ضعيف في هذه المسألة. إيه لازم ارتباط الشهوة. الثاني أجودها. ما في احتياطات. ما هو احنا نناقش فقهية ما نناقش احتياطات. احتياطات واحد يبغى يحتاط نفسه بكيفه. اما فقهيا فمن راجح
اصلا
بناء على طبعا باب الفائدة القاعدة اذا متى تستفتي قلبك واحد اثنين متى تذهب الى الاحتياط اذا اشتبهت عليك الأدلة. لكن اذا رجحت قولا هل لا داعي تحتاط؟ اذا رجحت قولا خذ بقولك الذي رجحته. فنحن نناقش الترجيح.
ثم جنى جنايه فانه بالغ
وهذا اشكال الاحتياط صعب. نعم تفضل يا شيخ.
لم يلزم وجود التسمية
ولو سمي بذلك
مع الخروج لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج فان الاشتقاق لا يلزم منه الاضطراد.
هل الاشتقاق لا يلزم منه الاضطراد؟ انا احس انه يقصد بشيء اخر شكلي ما فهمته. ما يقصد الاشتقاق المعروف يعني اشتقاق مثلا من اسم الفاعل اسم المفعول صيغة المبالغة الصفة المشبهة هذه كلها تعتبر في باب الاشتقاق. فالاشتقاق اشترط فيه الاضطراد عادي أو يجوز فيه الاضطراد عادي. لا هو يقصد شيء آخر يقصد العلة ما أدري شيء يقصد. تفضل يا شيخ. بس 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 الاشتقاق يطرد. ليش يقول لا يطرد؟ اشتقاق يطرد إلى اسم فاعل اسم مفعول صيغة مبالغة صفة مشبهة يعني باب مفتوح يعني. ليش يقول ما يطرد؟ لا يلزم من الطرد كأنه لا يرى أنه يطرد. ليه؟ عشان يحصرنا. هو يريد أن يقول لا ما يطرد. تفضل شيخ. طبعا هذه الصفحة مليانة من هذه المسألة بالذات مليئة بالمسائل الأصولية. أعطنا بعدها. ومراعاة الشهوة
للحكم لا يلزم منه استقلالها به فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعا له.
أيوة يقول مراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به. الشهوة لوحدها. طيب دقيقة يا شيخ. طيب هنا يقول فإن أحد وصفي العلة. أحد وصفي العلة شو هو؟ إيش اسمه هذا؟ مركب. يدخل فيه العلة المركبة يدخل فيه الكسر. الكسر كقادح وقادح ليش؟ العلة وشرط الحكم مراعا له ولا يستقل بالحكم. ثم
يبطل بلمس النساء وبما إذا وجدت الشهوة ها هنا من غير انتقال.
وقف هنا يا شيخ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعيد النظر في هذه المسألة ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.